بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. السلام على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، ورزقنا الله وإياكم شرف الوصول إلى عتبتها الطاهرة والشفاعة على يديها في الآخرة. يا سماء الفكر، يا سماء الفكر، يا كل الشهود، يا حديث القلب، يا سر الوجود، يا رؤى القرآن في إعجازه، يا مسير الوجد، يا كنه الخلود، أنت نور أشرقت من ومضه كعبة الحق وقد تم السجود. يا بتول النفس، يا مهد التقى، يا جمال اللطف، يا صون العهود، كيف لا نبكي الهدى في وضعه بينما الزهراء تبكي وتجود. كسروا الضلعين منها، كسروا الضلعين منها عندما هجم الحاقد تتلوه الحشود. سيدي سيدي، فانهض وطهر زمنا فيه بات الأمر في كف اليهود. الزهراء سلام الله عليها، نسمة لطف من نوع خاص، فيها تجلت مظاهر النبوة والإمامة، حيث شكلت برزخا مشتركا بينهما. الزهراء أم النبوة، أم الرسالة، أم الخلود، لأنها أم أبيها. الزهراء سلام الله عليها هي التي لو لم يكن في الوجود علي لما كان لها كفء. إذن الزهراء امتياز في امتياز بامتياز، لا تعرف حقيقتها إلا من خلال ما تم إرشادنا للأخذ منه. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. الزهراء في القرآن في سورة الأحزاب في أكثر من موطن وموطن كان لها حضورها، وأستغرب من بعض أناس يفتشون عن الاسم مادة وهيئة، ويغضون الطرف عما تكتنفه البلاغة في أعلى درجاتها عندما لا يستحضر الاسم في مادته وهيئته، وإنما تتم الإشارة إليه من خلال سياق الكلام. خمس آيات هن الآيات الواضحات البارزات في شأن الزهراء سلام الله عليها، لعل من أجلاها وأكثرها وضوحا هي آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الحالة من التطهير التي لا تحصل إلا للأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء وهم قاطبة من الرجال. الزهراء سلام الله عليها تثبت لها قدما في هذا الوسط، ويكفي هذا دلالة واضحة بينة على ما هي عليه من التفرد امتيازا عن الآخرين. الزهراء سلام الله عليها يمكن أن نستحضرها من خلال كلام أبيها الحبيب المصطفى محمد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبي، كما في فرائد السمطين في المجلد الثاني. الزهراء سلام الله عليها في مدرسة أهل البيت، ومن خلال الإمام الذي ما استحضر اسمه إلا واستحضر أتباعه، ألا وهو الإمام الصادق من آل محمد. إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. الزهراء لا يعرفها إلا الله والنبي الأعظم ومحمد والآل من آل محمد. بحار الأنوار المجلد 43. أما الزهراء سلام الله عليها في مدرسة المسلمين عامة، فأستحضر شاهدا واحدا فيه الكفاية ويغني عما سواه، لأن الناقل عاش الوضع عن قرب ورصده حركة بحركة وكلمة بكلمة، حتى خامرت الغيرة بعض جوانب روحها. تقول أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها، تعني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينقل النص صاحب ذخائر العقبة، وهذه العبارة من أم المؤمنين لها قيمتها وخصوصيتها. أما لو جاءتنا عن طرق أخرى عن رجال آخرين ربما يكون لها ومنها وفيها وعليها، لكنها من واحدة في البيت نفسه. تردف أم المؤمنين عائشة وتقول: وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام وقبلها وحبها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه. أهل البيت لتوفيق أبو علم: أيها الأحبة، عندما يقوم الرسول ويجلس الزهراء في موضعه، كم في ذلك من الدلالات والخصوصيات. الزهراء سلام الله عليها مع النبي، الزهراء سلام الله عليها وهي القاسم المشترك بين هذه الأنوار التي لولاها لما عرف الوجود أن يستهدي طريقه. إنما أشرقت السماوات والأرض بنور ربها كرامة لمحمد وآل محمد. هذا الأمر أيها الأحبة يدفعنا لأن نقترب من الزهراء أكثر فأكثر. أيها الأحبة وخصوصا جيل الشباب الذين يعول عليهم الكثير وينتظرهم الكثير ويراهن عليهم في الكثير من المسارات، أهل البيت عليهم السلام قيمة من نوع خاص لا يعرفها إلا الذي أوجدها وهو الله سبحانه وتعالى. عميت على الكثير الدروب في الوصول إلى حقائقهم. نحن من أتباع هذه المدرسة، ما الذي ينتظر منا؟ أن نعيشه مع أهل البيت عليهم السلام وأن نقدمهم للمجتمع البشري في هذا القرن المتقدم والسريع الدوران في عجلته. أيها الأحبة، نحن لا نقلل من المعاجز والكرامات، ولكن ليست هي المبلغ الأول والأخير، وإنما المبلغ الأول والأخير هو حقيقة أهل هذا البيت. من هم؟ ما الذي يعنونه لنا نحن؟ نحن أتباع، ولكن أتباع على أي نسق؟ أكثر من نسق ونسق مطروح، له أنصاره وأتباعه ومريدوه. لكن علينا ألا نستغفل العالم من حولنا، فالعالم يتقدم وينفتح ويقرأ ويراجع وينقد. نحن ما الذي أعددناه؟ في هذه الأيام يروج لبعض القضايا التي يراد لها أن تلبس لباس الكرامة والمعجزة للمعصوم، وهي أبعد من أن تكون في هذا المقام. علماؤنا المحققون في الحوزات العلمية الكبرى أجهدوا أنفسهم في بيان مفهوم المعجز، قيمته في وقته وفي زمانه وفي أثره. الأثر المترتب على المعجز من أهم العوامل الباعثة لتحقيق المعجز في عالم الشهود في عالم الخارج. أما أن تصطنع المعجزات التي تسيء، وإن كان في ظاهرها ما في ظاهرها، إلا أنها تسيء وتدفع الضرائب عالية القيمة ونحن لا نشعر، وربما يطوينا التراب ولا نشعر بشيء، ليتحمل الجيل القادم والذي بعده دفع الضريبة غالية. أيها الأحبة، يوم نطالع في أن التربة من كربلاء فيها حياة ومن نوع خاص، ويقتي رجل من الطرف الآخر لينقض هذه القضية والكرامة المفتعلة من أساسها. نحن نقدس تراب كربلاء لأنه تشرف بقطرات دم الحسين بن فاطمة بنت النبي محمد. ونعتقد بمؤدى الرواية أن الشفاء في تربته، أما الخاصة، التربة الخاصة بالحسين فيها شفاء، أما ما وراء ذلك فيحتاج منا الكثير من التوقف والتأمل. أيها الأحبة، جاء هذا الرجل يبرهن على أن القضية لا أساس لها، حتى جاء بقطعة من التمر أو بتمرة واحدة من السكر القصيمي وقال ها تحدث ما تحدثه تربة كربلاء، ووزعت كما وزعت الأولى. هل يكون هذا كرامة للسكري في القصيم؟
لماذا نسوق بالمقلوب؟ لماذا لا نضع أيدينا على رؤوسنا ونحرك عقولنا حركة معنوية؟ لماذا لا نقدم المعجز الذي لا ينقض ولا يرد؟ لماذا لا نعيش الحكمة؟ نحن أتباع سادات الحكمة، وما خلفوه من زاد لنا نستنير به في منتهى درجات الحكمة والإحكام. وطالعكم هذا الواتساب خلال أمس واليوم احمرار قبة قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لتسوق على رؤوسنا، وكأننا نعيش حالة من اللاوعي. إلى أين؟ لماذا تستسخف عقولنا؟ لماذا لا نقرأ الزهراء كما ينبغي؟ شوفوا، لاحظوا الحادثة مو في هاليومين، كانت في مولد النبي اثنين، يعني طبعا جابوا عدة نقوض الآن عليها تبين لك الشغلة ماكو. أيها الأحبة، ترى قضية أهل البيت عليهم السلام مو والله نور طلع في جدار وما أدري بعير ما أدري قام يسوي ورخامة ما أدري شو تسوي. أنا ما أسخر من مقامات أيها الأحبة، لكن الطرف الآخر متوثب. لماذا نقدم مادة دسمة؟ لماذا نقدم أنفسنا على أننا لا نفهم ولا ندرك ما يراد بنا وما يحيط بنا؟ ألا يتقي هؤلاء الله في أنفسهم؟ ألا يرجع لأنفسهم ليعيشوا حبا أراده أهل البيت عليهم السلام، بعيد عن المتاجرة بالبسطاء من الناس؟ هذه مشكلة كارثة. الزهراء سلام الله عليها كما يقول سيد الأمة رضوان الله تعالى على روحه المقدسة، يقول الزهراء سلام الله عليها لها مقام لم يحظى به إلا من خص به. ثم يردف يقول جبرائيل لم ينزل تباعا، يعني لم ينقطع في نزوله متواصلا محدثا بعد النبي إلا على قلب الزهراء فاطمة بنت النبي محمد. مصحف فاطمة، بعضنا يحاول أن يفلت من القضية وكألا مصحف فاطمة عندنا، بلى عندنا، وهو من الأسرار المحمدية الخاصة ومن الودائع والذخائر الباقية عند الخلف الباقي من آل محمد. هذا لا ننكره ولا نتنازل عنه، شاء من شاء وأبى من أبى، لكنه ليس في بيتي وبيتك. من يدعي شيئا من هذا القبيل فعليه أن يثبت. 14 قرن من الزمن يطردون ويلهثون بحثا عن مصحف واحد لفاطمة ولم يجدوا ولن يجدوا، لكن عندما يخرج الخلف الباقي من آل محمد يحمله بين يديه ليبين من خلاله معطيات القرآن الكريم النازل على قلب النبي الأعظم محمد. بحقيقة نعم، جبرائيل كان ينزل بعد وفاة النبي 75 يوم يحدث الزهراء سلام الله عليها عليه على جانبها، يكتب ما يمليه جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى من الحوادث المستقبلة. يلا خلنا نشوف، هذه زهراؤنا التي تعلم بمجريات الدنيا
خاتمها. الزهراء في عبادتها، الزهراء في حنوها، يقدم أبرز مصاديق الحنو في قلب الزهراء شفاعتها، تقول: اللهم اغفر للعصاة من أمة أبي. شكوا من عصاة، شكوا أكبر من معصية أن يتم التبرد على الزهراء سلام الله عليها في الدار فاطمة. وإن هذا جزاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تعب النبوة، هذا هدف السماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. مصادر لهذا الحديث كثيرة جدا، منها صحيح مسلم. وما أدراك ما صحيح مسلم؟ الصحيح عند أصحاب المدرسة العامة، يعني ما فيك بعد ترد وتقبل وما تقبل، كن تسلم تسليما، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا لغيره. مستدرك الحاكم مجلد ثالث ذخائر العقبة صفحة 47، مستند الإمام أحمد ابن حنبل. خاف واحد بعد يقول ما يعرف الإمام أحمد بن حنبل. في المجلد الرابع جامع الترمذي المجلد الخامس كفاية الطالب 365 الصفحة، وخاتمتها أكبرها صحيح البخاري. صحيح البخاري ترى مو حكي، البخاري كانت الدولة العثمانية توقف الوقوفات، وتجار الدولة العثمانية يوقفون الوقوفات لتلاوة البخاري لحفظ السفن في البحار. ما يقرون القرآن، ما يقرون القرآن، ما يقفون على القرآن على البخاري. لكن رمت ببدائها وانسلت وقفات عجيبة غريبة. روح تركيا وشوف، روح إلى اليوم ترى. لكن أنت من تقول والله أنا أتبرك بشبات تنقلب الدنيا فوق حدك، تقول أنا أسجد على تربة الدنيا تصير غير. أخر حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز، واحد كما يجوز لك، اترك المساحة لخيرك لغيرك يتحرك في دائرة الجواز. أنا أتعلق في أذيال أشرف البشر، أنا أتبارك بتراب يتساقط أو بتراب باشرته أقدام الأولياء أبناء الأنبياء أشرف الخلق. أنا ما أريد أقول لك أنت ما تتبارك بي بكيفك براحتك، لكن خلني مع وضعي أنا، لي خصوصية مع وضعي. زين، ليش الحالة توصل إلى هذا الأمر؟ هي حالة سببها التخلف، لأن تخلف موجود في وسط الأمة، ويغذى هذا التخلف من أكثر من جهة وجهة، وأحيانا نحن نعين عليها، أحيانا احنا نسببها، نحط المخطط مالها وقواعدها ونبنيها ونسكنها ونستضيف فيها، وأحيانا لا والله تبنى لنا وندعى إليها وندعو لها ونضيع ونضيع.
هذا مو هو الصح، مو هذا الواقع. تخلف، فيروس ضارب في صماخ الأمة، تخلف، تحجر. أهم أركان هذا التخلف وهي كثيرة: العامل الجغرافي. العامل الجغرافي على أساس منه تجد جماعة متخلفة لأن الموقع غير مؤهل، بعيد عن مراكز العلم والوعي والثقافة والحضارة والتقدم. وهذه المجتمعات أو هذه المساحات التي تتصف بهذه الصفة تجد من يحرك اللعبة فيها ممن له المكاسب الكبرى التي تصب في صالحه، مو في صالح الأمة، في صالحه، ما عنده مشكلة. العامل الثاني العامل اللغوي. اللغة أحيانا تبني سدود وتحدث قواطع، وأحيانا تفتح مسارات. عندما كانت الأمة تحترم لغتها فتحت أسوار العالم وشرعت أبوابها، لكن عندما تخلت عن رصيدها الكبير لغويا، انظر لوين رايح الدعوة. شوف، وربما يأتي زمان أصلا اللغة العربية غريبة تصير. المتخلف اللي يتكلم اللغة العربية، المتخلف اللي ما يستحضر له مفردة مفردتين باللغة الإنجليزية. أيضا ثم عامل آخر ألا وهو العامل الديني. الدين إذا وصل صافيا مصفى عبرت الأمة من خلاله إلى أوسع المساحات الفضلة. إذا وصل مشوها النتيجة محسومة، النتيجة محسومة. الدين مركب من مجموعة من الأجزاء كجسمك أيها الإنسان، من باب التقريب مثلا جسم الإنسان رأسه وأيدي وأرجل ومصانع عجيبة غريبة في هذا الجسم، تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، لكن أي خلل بسيط شوف النتيجة راح تصير. فقد الإنسان بصره، مع أن تكون حياة ذلك الإنسان بعده. فقد سمعه، واحدة من جوارحه، إحدى الوظائف الداخلية عنده، كلى، قلب، وما إلى، راح تصير الحياة سعادة ولا جحيم. الدين كذلك. أجل لماذا الزهرة سلام الله عليها تقوم بمقامة به وتضحي بنفسها وبسقطها، سبطها الثالث؟ ليش؟ لن تعرف ان الدين راح يعبر للأمة مشوه، يا ما تريد يعبر دين الرسالة، دين النبي محمد صلى الله عليه وآله مشوها لأحد الأمة، وإنما أرادته صافيا مصفى. فتشوف اليوم عينا، شوف الدين إذا سليم وصلنا، يعني سليم التسويق صحيح، شوف المجتمعات شلون تصير. أكو خلل بأحد وظائفه، شوف لوين تصير. القرآن يقول العزة لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. وقت اللي تشوف الأمة خانعة ذليلة ضعيفة تعيش حالة من الاحتقار الذاتي لنفسها أمام الآخر، يعني الدين مشوه، وصلها مشوها. أما إذا وجدت للدين حضور شخوص في نفوس الناس، العزة لهم لا لغيرهم، يفرضون أمرهم لا يفرض عليهم، يعني الحالة الإسلامية سليمة، الوضع الديني جيد. من الذي يسوق الدين؟ رجالاته،
من رجالاته؟ ليس فقط وفقط أصحاب العمائم، كل من ينتمي إلى الدين فهو مسؤول عن مشروعه الديني. رجل، امرأة، كبير، صغير، المتعلم غير المتعلم عليه أن يتعلم. إياكم أيها الأحبة واستصغار النفس في داخلكم، في داخل كل واحد منكم قوة كاملة نحن نذللها، نحن نذوبها، نحن نصادرها، نحن لا نستغلها. الزهراء مو قابلة هذا الوضع، لأن تقول هذا غلط، ترى ترى العاقبة سيئة، ترى المسألة مو مسألة فدك أيتها الأمة، إنما هي واحدة من الوسائل الموصلة إلى الهدف. هنالكم عامل آخر أيها الأحبة أيضا، على أساس منه نعيش حالة من التخلف. الوضع التقني في وسط الأمة المسلمة شنو وضعها؟ احنا وين وراح نروح وين؟ لذلك انتم تشوفون عدم قبول وجود صحوة من اي لون، يعني ترتدي اي لون من الوان الا لا تقبل، ترفع الالف وتبقى اللام للملكية، انت لنا. هناك أمور كثيرة وكثيرة وكثيرة وكثيرة، كيف نتعدى هذه المرحلة؟ يبدو الوقت معنا كأنما خلص. الزهراء سلام الله عليها في مثل يوم أمس شهادتها، والشهادة هي يعني نهاية الآلام في عالم الدنيا بالنسبة للزهراء. 75 يوم بعد وفاة النبي كانت الزهراء تعيش حالة خاصة ووضعا خاصا، بحيث بدا واضحا وجليا على علي عليه السلام عندما يأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الحسن الإمام الحسين عليهم السلام يدخلان على أمهما، كيف أصبحت من علتك هذا؟ كل يوم يقولون للزهراء سلام الله عليها. الزهراء سلام الله عليها نشبت فيها العلة، لأن ما حصل لم يكن سهلا، جدا صعب. المقصود لم تكن الزهراء، المقصود الإمام علي عليه السلام. المخطط أن الإمام علي عليه السلام يغيب في تلك الحركة أو يغيب، كما غاب أو غيب سعد بن عبادة، أخذته الجن. الإمام علي عليه السلام طبعا جاءوا الجماعة، رواية أن الإمام علي في الدار. أنا أتكلم اليوم بناء على هذه الرواية، العام الماضي تكلمت على أن الإمام علي لم يكن في الدار، قصدوه ولم يجدوه، وما حصل مع الزهراء هو شيء من الانتقام من علي عليه السلام. أيضا لا تنسوا أن الزهراء سلام الله عليها في آخر لحظات النبي كان لها موقف مع من قام بعملية وقاد عملية الهجوم. الأول طلب الإمام علي عليه السلام للبيعة كسائر المسلمين بعد السقيفة بعد غياب النبي. الإمام علي عليه السلام واضح أنه أبدى رفضه للبيعة. جاء الرجل أصدر أمره في أن يؤتى بعلي عليه السلام على أي وضع كان، لأن الأمور لا تستقيم ما لم يبايع الإمام علي عليه السلام. بالنتيجة خرج الرجل وخرج ابن الوليد وخرج قنفذ، الثلاثة لكل واحد منهم وظيفة قام بها مع الزهراء سلام الله عليها. طبعا الذين هجموا على الدار هم جمع حشد، ولم يكن عبارة عن أفراد، وإنما كان حشد
والمسافة معلومة، المسافة معلومة، لكن تقاطروا لها من مهاجرين وأنصار، من مهاجرين وأنصار. جاءوا ومعهم وتصحبهم جلبة، يدلل على أن هنالك حركة غير طبيعية، إرادة إحداث حالة من الرعب على البيت العلوي الفاطمي، بناء على رواية أن الإمام علي عليه السلام كان موجودا في الدار. جاء الرجل إلى باب فاطمة سلام الله عليها وطرق هذا الباب الذي كان يقف عليه الرسول مسلما عند كل صباح، وتالا للآية الشريفة التي تلوناها إنما يريد الله. ليش الإمام النبي يسوي هذا، يتجلى في هذه القضية؟ ليش كان النبي يقوم بهذا الأمر وبمرأة من الأصحاب باب الإمام علي على مسجد الرسول سد الأبواب إلا بابا تسمعون في دعاء الندبة؟ كل الأبواب أغلقها النبي المنفذ إلى المسجد إلا باب علي عليه السلام. أيضا في حديث بيوت في بيوت أذن الله أن ترفع، النبي يشير إلى باب علي وفاطمة، وهذه رواية العامة، والأولى أيضا فيها روايات العامة كثيرة. بالنتيجة جاءوا إلى باب الزهراء سلام الله عليها، طرق الباب بيده، بناء على الرواية أن الإمام علي موجود، قال يا فاطمة انظري من بالباب، شوفي من هو موجود. يعني شو قالت؟ نحن عند إحساس بما وراء الباب؟ لا، احنا نقول عند علم بما وراء الباب. قد يقول قال ليش ما يقوم هو مخلي الزهرة؟ هذا أقول لي وأقول لك، أما للإمام علي إذا عندك إيمان به السؤال ما ينبغي، فيه سوء أدب. طرق الباب، الزهراء سلام الله عليها كلمته من وراء الباب، فسمى أفصح عن اسمه وقال لها افتح الباب. الزهراء سلام الله عليها مانعته، رواية أنها كان عليها خمار، رواية أنها لم تكن لأنها في بيتها، ولم تتوقع بناء على من يقول أنها لا تتوقع أن الرجل يجرؤ على مثل هذا العمل، لكن بالنتيجة لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب. الرجل وضع رجله في الباب ورفس، الزهراء خلف الباب سلام الله عليها أسندت ظهرها تعالج الباب، دفع الباب بظهر رجل في الجدار وظهره في الباب حتى أنبت الرجل المسمار في صدرها، وأسقطت الزهراء سلام الله عليها جنينها. الرجل أمر القوم هجموا، أخذوا الإمام علي عليه السلام ملببا بحمائل السيف، العمامة في رقبته، أخذوه. الزهراء سلام الله عليها قامت من سقوطها، يدها على ضلعها. أيها الأحبة، الزهراء في عملية إنزال الجنين لم يكن ثمة دم طاهرة مطهرة، لكن الدم كان من صدرها من الغزارة بحيث شبه إلي لهم ذلك. خرجت الزهراء تطالب بعلي عليه السلام، التفت الرجل إلى قنفذ قال أرجعها إلى بيتها، فتولاها ضربا بالصوت. خالد بن الوليد المجروح من علي عليه السلام كان بمقربة من فاطمة، لكزها بكعب السيف في خاصرتها. في رواية هنا أسقطت الزهراء جنينها، وتم المشهد المأساوي لهم. متى يا صاحب الفرج؟ متى يا ابن الزهراء؟ متى يا ابن الزهراء تجفف هذه القطرات من الدم القليل الثقيل في الميزان أيها الأحبة؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل الزهراء شفيعة لنا ولكم،
وأن يحشرنا وإياكم على ولايتها، وأن يعجل في فرج الخلف الباقي من آل محمد.